بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفات الجنة والنار. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت عدن خلد، عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن
في معدن صدق،
في معدن صدق في منبت صدق.
نعم في مقعد فكر ما شاء الشارح له
كأنه مكتوب عندي معدن.
معدن فيه في بعض مقعد الصدق في رواية معدن ولا.
حدثنا عثمان بن الهيثم قال
في رواية معدن شرح الشافعي ومقعد.
حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لصفة الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، في الرد على المعتزلة الذين يعتقدون ويرون أن الجنة والنار معدومة الآن وأنه تخلقان يوم القيامة. وشبهتهم أنهم يقولون أن وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وهذا من جهلهم وضلالهم، إنهم يعتمدون على عقولهم ويضربون النصوص، يتركونها وراءهم ظهريا، وإلا فإن النصوص واضحة وصريحة في أن الجنة والنار مخلوقتان كما يعتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. قلت في الجنة أعدة المتقين، وفي النار أعدة الكافرين، والجنة فيها الحور وفيها الولدان، فيها الأرواح تنعم، والنار فيها أرواح النار، أروح الكفار فعذب. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ذات الإسراء وفي الكسوف، كل هذا في رد على المعتزلة. قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. هذا المعلق علقه المؤلف رحمه الله ووصل في موضع آخر سبق الحديث أنه موصول في الباب الذي قبله، وهذا كان المؤلف معلق، قال أبو جعفر معلق، لكن الحديث موصول، صرح المؤلف في الباب السابق: أول طعام يأكله الجنة زيادة كبد الحوت. وهذا يدل على أنه حوت عظيم، والزيادة زيادة الكبد هي القطعة المتعلقة بالكبد، قطعة منفردة، وهي ألذ ما يكون، هي ألذ شيء في الكبد هي الزيادة، قطعة منفردة. وإذا كان أول طعام يكون زيادة كبد الحوت، هذا يدل على أنه حوت عظيم، إذا كان زيادة كبده أول طعام أهل الجنة، وهذا يدل على أنه لذيذ وأنه كالحلاوة الذي يقدم للضيف أول نزوله. أول طعام يأكل الجنة يذكر به الحوت. في اللفظ الآخر نزولا، نزولا لأهل الجنة ضيافة. فسر مؤلف الكلمات قوله عادن خلد، جنات عادن كلمة عادن معها خلد، أتى بتصريف الكلمة، قال عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن. المعنى أن مادة العدن جنات عدن يعني جنة خلود، خلود وأن أهلها مخلدون فيها. جنات عدن الكلمة مادة الكلمة عدن يعدن تفيد الإقامة والخلود والمكث. عدن خلد فسر المؤلف عدنت بأرض أقمت ومنه المعدن، سمي معدن لأنه استخدم الأرض لأنه ثابت في الأرض. في معدن صدق في منبت صدق، في منبت صدق. وجنة عدن جنة استقرار كما أشار المؤلف رحمه الله إلى أن في معدن صدق في مقعد صدق. الأصل في مقعد صدق عند ملك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك في مقعد صدق في منبت صدق. رواية أبي ذر في مقعد صدق، ورواية غيره في معدن بدل مقعد. المؤلف صوب الشارح حاول صوب قول معدن في معدن صدق، وهذا هو الصواب. وجه الصواب أن الجملة أن المؤلف يريد أن يفسر كلمة معدن، يريد أن يبين خلود أهل الجنة واستمرارهم ومكثهم فيها. والذي يناسب الكلمة معدن، في معدن صدق الذي يناسب هذه الكلمة. إذا في معدن صدق هو المقدم. وجنة عدن جنة الاستقرار، عدن بالمكان الذي استقر به. وسمي المعدن معدن لكونه مستقر الجواهر. في معدن الصدق في نبات الصدق. قال المؤلف رحمه الله ان رواية فيما قال الصدق انا وهم من بعضهم، لانه لما راى ان الكلام في صفه الجنه وان من اوصافها مقعد الصدق كما في اخر سوره القمر ظن ان المراد هنا في مقعد الصدق. والمؤلف رحمه الله اراد ان يفسر هذه الكلمة العدن، عدن يعدن معدن، جنات عدن وصفت الجنة بأنها جنات عدن. يريد أن يفسر هذه الكلمة ويبين أنها تدور على الاستقرار والمكث، وهذا فيه دليل على استمرار الجنة. ذكر المؤلف رحمه الله أن الجنة لها أسماء، لها أسماء متعددة، كما أن النار لها أسماء، القرآن له أسماء. والشيء العظيم كله أسماء متعددة. ذكر من أسمائها الفردوس هو أعلاها، ودار السلام ودار الخلد ودار المقامة وجنة المأوى والنعيم والمقام الأمين وعدن ومقعد صدق والحسنى. وهذه كلها وردت في القرآن هذه الأسماء. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا في هذا الحديث يثبت الجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن في الرد على المعتزلة القائلين بأنهما تخلقان يوم القيامة. كيف يطلع على شيء معدوم؟ لو كانت معدومة الآن كيف يطلع الرسول على شيء معدوم؟ المعتزلة يقول معدومة الآن لا ما توجدان إلا يوم القيامة. لماذا؟ قالوا وجودهما الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله. هذه شبهتهم. يقول ما قال لكم إن وجودهما الآن إنه ما في جزاء؟ في جزاء. أروح المؤمنين تنعم في الجنة وأروح الكفار تنعم في النار. والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة في قبره والكافر يفتح له باب إلى النار. وكذلك الجنة فيها الحور العين. ثم أيضا النصوص واضحة في هذا. فقوله اطلعت في الجنة فرأيت أكثر من اطلعت دل على وجودهما الآن. وفي بطلان مذهب المعتزلة القائلين بأنهما لا توجد إلا وقبل. وهذا إما أن يكون في ليلة في الإسراء أو كان مناما. لأنه كان في ليلة في الإسراء طلع هذا الثالث قد يكون مناما ورؤيا الأنبياء وحي. أو أنه هذا في ليلة في الإسراء. ومثل الحديث الذي بعده حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإلى عامة من دخل النساء. في إثبات الجنة والنار وإثبات وجودهما وأنهم موجودان الآن. نعم لا هم أصحاب عقول يعتمدوا على عقولهم عندهم أصل وجود وأصلح والصلاة على الله. معروف أن بلاءهم من تقديم العقل حتى قال بعضهم في قول وين ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كان رسول العقل. ها؟ هذا سماء النار صوب انها النار لا تفنى تأتي مثال لا تفنى قل بأن الفناء مخالف النصوص واضحة وصريحة في هذا ولا أقول بهذا شيخ الإسلام. لكن المقيم له نقل كلام القائلين بالفناء وأطال فيه كما يقول من ثمان صفر وانت الشفاء العليل وفيه أحد الأرواح فلعل يحتمل يكون له قول عنه ولكن الأقوى كلها ضعيفة القائل بهذا كلها كل الأثار يحتمل وكلها مقاطعة غير ثابتة. الله أعلم ليس صريح يعني استمل لهم قولين رجع اشترح لهم. وفي هذا الحديث في بيان وفي هذا الحديث بيان أن أكثر أهل الجنة الفقراء. قال الحديث الأول حديث عمران قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. والحديث العبادة قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وهم الفقراء. وهذا في تسلية الفقراء في تسلية. فالفقير عليه أن يصبر ويحتسب ويأخذ الأسباب التي يكتب بها ما يكف وجهه عن السؤال. والله تعالى قدر عليهم فقر لحكمة بالغة. قد يكون خيرا لهم إذا استقاموا على طاعة الله. والغني قد لا يقوم بواجب الشكر وأداء الحقوق يكون مال وبال عليه وشرا. والسبب في كونهم أكثر أهل الفقراء لأن الفقراء ليس هناك شيء يمنعهم من الاستجابة لله ولرسوله بخلاف أصحاب الأموال والرئاسات فإن أموالهم رئاسة تمنعهم من الانقياد لله ولرسوله من طاعة الرسل. منع هرقل الإيمان بالرسول ما هو فيه من الملك، قال النبي ظن الخبيث بملكه، قال النبي لما بلغه هرقل ظن الخبيث بملكه، يعني شح بملكه هرقل. لهذا قال في هذا وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد الحظ، أصحاب الحظوظ الأموال، أصحاب الجد محبوسون حاسبون يسألون عن حقوق المال عن أموالهم، أصحاب الجد الحظ. ومن هو الحديث ولا يرفع إلى الجد منك الجد، الجد يطلق على الحظ، يطلق على الجد أبو الأب. يطلق على العظمة، وتعالى جدك أن ارتفعت عظمته، لأن أصحاب الأموال محبوسون يحاسبون على أموالهم، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. إذن أكثر أهل الجنة الفقراء، لأنه أسرع من الأغنياء في الاستجابة للرسل، لكونهم ليس عندهم مانع يمنعهم من الاستجابة لله ورسوله، بخلاف أصحاب الأموال والرئاسات. وعامة من دخل النار النساء، لأنهن يفعلن الأسباب التي توجب لهن دخول النار. ومن ذلك ما جاء في الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال تصدقنا يا معشر النساء لأن كنا أكثر أهل النار، فقالت المرأة فقالت يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. اللعنة السباب، وتكون العشير، العشير هو الزوج، تجد حق الزوج ولا تعترف له، لا تعترف بإحسانه. ولهذا قال في الحديث لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، هذا كفر العشير الزوج. إذا عامة من دخل، أكثر من دخل النار النساء، وأكثر من دخل الجنة الفقراء. أما بالنسبة للسكان، سكان أهل الجنة وسكان أهل النار، فأكثرها النساء، أكثر سكان الجنة النساء، وأكثر سكان النار النساء. أما كون أكثر سكان النار النساء فلأنهن يفعلن الأسباب التي توجب لهم دخول النار، وأما كون أكثر سكان أهل الجنة النساء فلأن لكل واحد من الجنة زوجتان من الحريعين، زيادة على الزوجات الأخرى وزوجات في الدنيا. أما بالنسبة للدخول، دخول الجنة الحور العين خلقها من الله في الجنة، لكن بالنسبة لدخول دخول الجنة من النساء أكثر دخول أهل الجنة، أكثر دخول النار النساء، وأكثر دخول الدخول للجنة الفقراء. أما من جهة السكان أكثر سكان أهل الجنة النساء، وأكثر سكان النار النساء، لأن أهل الجنة فيها الحور العين وفيها الزوجات من الدنيا. نعم.
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم.
الله أكبر.
حدثنا
في فضل عظيم في أهل الجنة وحسرة على الكافرين. إذا صار أهل الجنة حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت. هذا أمان لأهل الجنة من الموت، أمان لهم من الموت وأمان من انقطاع النعيم. ويقال يا أهل النار لا موت، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفيه أن النار الموت أمر معنوي أن الله تعالى يجعله محسوسا. في الحديث الآخر أنه يؤتى بعصاه في كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. هذا في أمان للمؤمنين من الموت وانقطاع النعيم، وفي تيئيس للكفار من الخروج منها. صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الله على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يقلب الأعيان محسوسا. فالموت أمر معنوي قلبه الله محسوس على صورة كبش، لأن الله تعالى يلهم المؤمن أهل الجنة وأهل النار ويوقع في قلوبهم معرفة الموت. وقال يا أهل الجنة يشربون وينظرون في الحديث الآخر، فيشربون وينظرون، ويا أهل النار فيشربون وينظرون، وهل تعرفون هذا؟ فقل نعم الموت، فيذبح في الجنة والنار. ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. والله على كل شيء قدير، كما أن الثواب ثواب الإنسان يجعله الله شيء محسوس، كما في الحديث أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيرتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما. والمعنى ثواب العمل، وإلا في القرآن كلام الله مراد ثواب العمل. ومثل ما ثبت في الحديث أن المؤمن إذا مات يأتي عمله في صورة رجل حسن الوجه حسن المنظر طيب الريح، يقول فمن أنت فوجهك الذي يجوب الخير، فيقول عملك الصالح. والفاجر يمثله له عمله في صورة رجل قبيح الوجه قبيح المنظر منتن الريح، يقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. هذا العمل يكون في صورة رجل. والله على كل شيء قدير. جعله الله محسوس، جعله محسوس في صورة كبش الوحيد. كيف ذبح 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 حسي يشاهدونه أمامه كما يذبح الكبش. نعم لا، هذا بعد استقرار، بعد استقرار المؤمنين في الجنة واستقرار الكفار في النار، بعد خروج العصاة. العصاة خرجوا ولم يبقى في النار إلا الكفرة. بعد استقرار المؤمنين في الجنة واستقرار الكفار في النار يذبح. نعم.
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك وأنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
نعم. وهذا فيه أمان آخر لأهل الجنة من سخط الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا أمان لأهل الجنة أمان آخر من سخط الله. والأول فيه أمان لهم من الموت وانقطاع النعيم حينما يذبح الموت بين الجنة والنار، وهذا أمان آخر لأهل الجنة من سخط الله. وفيه إثبات الجنة والنار والرد على من أنكرهما، من أنكر الجنة والنار فهو كافر لأنه مكذب لله مكذب لرسول الله مكذب للقرآن، وقال ليس هناك جنة ولا نار فهو كافر الإمام بالجنة والنار داخل الإمام بالبعث والجزاء والحساب. وفيه إثبات الكلام لله عز وجل قال إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة، والرد على من أنكر الكلام من المعتزلة، والرد على الأشاعرة القائلين بأن الكلام ليس بحرف ولا صوت وإنه معنى قائم بالنفس. هذا خطاب خاطب الله الجنة سؤال كلامه. الشاعر يقول ما الكلام معنى قائم بالنفس، الحروف والأصوات ليست من الكلام. وفيه فضل الله العظيم وإحسانه إلى أهل الجنة، النعيم العظيم الذي أعطيه أهل الجنة. وفيه أن أهل النار مغبونون وأن أهل الجنة يغبنونهم، ولهذا يسمونهم القيامة والتغابن. في إثبات الرضا والسخط لله عز وجل، وأنه صفتان لله من صفات الأفعال، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله تعالى يرضى ويسخط كما يقول جلاله وعظمته، يرضى عن المؤمنين ويسخط على الكافرين والعصاة. وفيه أن رضوان الله عز وجل ورضا الله عن المؤمنين أفضل شيء يعطاه المؤمنون، أفضل من الجنة، إحلال الله رضوانه عليهم أفضل مما أعطاهم. ولهذا إذا قال الله تعالى أهل الجنة قال وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك أحل عليكم رضواني، فدل على أن رضوان الله على المؤمنين أفضل من النعيم الذي يعطوه، كما أن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة أفضل نعيم يعطاه أهل الجنة. فإذا كشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجه ورآه المؤمنون نسوا ما هم فيه من النعيم، فأعظم نعيم يعطاه الجنة هو رؤية الله عز وجل. وإحياء الله رضوانه على المؤمنين أعظم نعيم يعطاه على الجنة. نعم أعظم نعيم أن الله حل عليهم الرضوان، الرؤية من رؤية الله للمؤمنين على النعيم أحق من حلال الرضوان عليهم. لما حل الرضوان عليهم سبحانه وتعالى نعم، إحلال الرضوان هذا أعظم نعيم من أثر رضوان الله عليهم إن الله نعمه، هذا أثر من أثر الرضوان. كما أن تعذير الكفار أثر من سخط الله عليهم، أثر من آثار سخط الله على الكفار عذبهم بالنار، من آثار رضوان الله ورحمته للمؤمنين نعمهم. والغضب والسخط والرضا صفة الله عز وجل. والشاعرة يفسرون الرضا بالثواب، ويفسرون السخط بالانتقام، وغضب بالانتقام، وهذا غلط من جهله. السخط والانتقام من الكفار وتعذيبهم أثر من أثر الصفة وليس هو الصفة. الغضب سخط، من أثره من أثر الغضب الانتقام، انتقى الله من الكفار ثم غضب عليهم. ورضوان رضوان الله، رضا الله صفة من صفاته، من أثره أن الله تعالى جاز المؤمنين وأثابهم على أعمالهم الصالحة ونعمهم، هذا أثر من أسباب رضوان الله عليهم. ولهذا فإن رب سبحانه وتعالى في هذا الحديث أخبر أن إحلال الرضوان خير من أفضل مما هم فيه. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد عرضت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أوهبلت أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. حدثنا معاذ.
وهذا الحديث حديث أنس فيه أن الجنة يتفاوت نعيمها، وأنها جنان، وأن أعلاها جنة الفردوس، لأن الجنة جنان متعددة، وأن هذه الجنان المتعددة يتفاوت نعيمها، وكل جنة عليا ودرجة عليا نعيمها أفضل من الجنة التي تحتها. ففيه دليل على أن الجنة جنان كثيرة، وأن أعلاها الفردوس. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن وسط الجنة هو على الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفي الأرض وسقفه أي فوقه أي سقفه عرش الرحمن. وفي فضل حالته وأنه مشهود له بالجنة. الشهادة للحارثة الجنة، وأنه في الفردوس الأعلى، وهذا فضل عظيم. وفي فضل الشهداء، فضل الشهيد، وفيه أن من أصابه سهم ومات في المعركة ولو لم يكن في صف القتال فإنه شهيد. الحارثة أصابه سهم وهو غلام يوم بدر وليس في صف القتال، فمن مات ولو لم يكن في صف القتال فهو شهيد، هو أجر الشهادة. وهذا حتى أصيب وهو غلام كلام شنو قال أو هبلتي قال الشهر عليها سراقة الحارث الأنصاري في الشهادة له بالجنة وأنه في الفردوس الأعلى وأمه هي الربيع بنت النضر عمة أنس كلام على قضاء أو هابلتي
ما تكلم
النصفة الأخرى ما تكلم عليها يعني سياق الكلام يقتضي أن لأنها يعني حسبت شيئا خلاف الواقع قال إنه ليس نعم أو هبلت يعني له في وجهان أو هبلتي أو هبلتي يعني بصيغة المعلوم بصيغة المجهول في وجهان قوله أو هبلتي بصيغة المعلوم المجهول أو والمعلوم نعم هكذا بصيغة هبلتي أو هبلتي نعم ذكرته يعني كان من باب الحس مثل قول ذكرتك أمك يا معاذ أو هبلت يعني هذا من باب الحس والكلمة اللي تجي على اللسان ولا يراد معناها يقول ذكرتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم يعني فقدتك لكن ليس المقصود من المعنى نعم نعم
ذكرت محصلة أن فيها وجهان
هبلت وهبلت إذا كرا فهناك العين أن هذا يعني من باب الكلمات التي لا يراد معناها هبلت مثل عقرى حلقة نعم
وصمر الشيخ تسمى الجنان من سمى ابنته الجنان يقول يشتمل هذا الحديث وهم يقول لا جنان من الجنون ما ينبغي تسمى
جنان خلاص فرك أولى أقول فرك أولى هذا قد قال هذا في تزكية مثل البرة التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم يسمي بغير هذا الاسم.
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال وقال إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها.
قال أبو حازم
فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير راكب الجواد أو المضمر السريع 100 عام وما يقطعها.
الحديث الأول حديث أبي هريرة قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. هذا الحديث فيه إثبات النار وفيه عقوبة الله تعالى الكافر، وهذا الحديث يدل على أن الكافر يعظم خلقه في النار، وأن يكون الكافر ما بين منكبي الكافر، يعني ما بين الكتفين، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. يعني صار الراكب المسرع يسير من الكتف، ما يصل الكتف الثاني إلا بعد 3 أيام. هذا يدل على الكافر يعظم خلقه في النار. وكما في الحديث الآخر أن ضرس الكافر مثل جبل أحد. لكن هم متفاوت في ذلك كما دلت على ذلك النصوص. الكافر تعظم خلقه، فيكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. يعظم خلقه في النار حتى يزداد عذابه، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن جلود الكفار تبدل تبديل تجديد، لا تبديل ذوات، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب. هذا تبديل تجديد، لا تبديل ذوات، جدد كل ما أراد أن يبدي يجدد حتى يزداد عذابه، صلى الله عليه وسلم. قال: وقال إسحاق عن إسحاق بن إبراهيم المرض بن راهوية، هو من شيوخ البخاري. وقال إسحاق هنا تعليق، هذا تعليق، إذا قال إسحاق هذا معلق، وإذا قال لنا فهذا ما سمعه منه في المذاكرة. فعلق المؤلف رحمه الله لأسباب، وإلا فهو من شيوخه وسمع منه، والحديث ثابت أيضا موصول من شرع الحفظ إلى الوصل. قال ذكر أشار الحفظ أن مسلم صرح بسلم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وهذا الحديث فيه أن الجنة، أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي عظم هذه الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وهل الجنة فيها شمس حتى يكون فيها ظل؟ نعم، هل الجنة فيها ظل حتى يعني فيها شمس حتى يكون فيها ظل؟ كيف المعنى أنه يسير في ظلها لو كان لها ظل أن يسير؟ وقيل المعنى أنه يكون لها ظل، ولكن ليس كالظل الذي يكون من الشمس. معروف أن الشمس الجنة ليس فيها شمس، لا يرون فيها شمس ولا زمهرير، ويعرفون مقدار الليل والنهار بأنوار تظهر تحت العرش. قال تعالى: ولهم فيها رزق فيها بكرة وعشية، هذه الجنة يعني مقدار البكرة ومقدار العشية، مقدارها أول النهار وآخر النهار. وإلا في الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، ليس عندهم فيها ليل ولا نهار، وهي نهار مضطرد. إيش قال الحافظ، تكلم الحافظ عليه؟ قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب والجواد أو المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. هذا موصول، هذا موصول الأول معلق وهذا موصول. إن في الجنة لسدرة يسير راكب الجواد أو المضمر السريع. انظر راكب راكب على جواد على على فرس، وهذا الجواد ليس جواد عادي ولكنه جواد معروف بالقوة وسرعة الجري، ولهذا قال الجواد أو المضمر. المضمر الخيل التي ضمرت هي التي حبست وأطعمت طعام خاص بقدر، قيل أنها تحبس 40 يوما وتطعم طعام خاص حتى ينزل العرق والرحل تتقوى تخرج بعد التضمير قوية نشيطة مفتولة الساعدين يكون جريها أقوى، هذا يسمى المضمر. مضمر يسير الراكب، هذه الشجرة يسير الراكب والجواد أو المضمر السريع 100 عام لا أصبحها، يعني مو بجواد عادي، فرس فرس له مزية على غيره، أولا جواد أصيل قوي، ثانيا مضمر خرج بعد التضمير خرج قويا سريع، هذا وصفه. لو سار الراكب اللي يركب هذا الجواد المضمر السريع 100 عام ما قطع هذه الشجرة، الشجرة عظيمة طولها. قال الشارع عليها الحرف تكلم عليها ها نعم بس العين يتكلم عليه ها شكرا صفحة كم
لكن ذكرتم أنها شجرة طوبة
ها
ذكرتم أنها شجرة طوبة
لكن كلام في ظلها كلام في ظلها لا ينتهي لا ينتهي إلى آخر ما من أوصالها. لا كلام الظل.
نعم قال الشيخ الظل.
نعم.
الراحة والنعيم من جهة.
نعم. الراحة والنعيم كما يقال عز ظليل وأنا في ظلك وظل الجنة. لكن ما أشار إلى الظل، هل هو قيل يصير راكب في ظلها يعني لو كان لها ظل يعني، وقيل إنه ظل إنها ظل الله أعلم بكيفية. نعم بارك الله عارف الحال هذا في كلام لأهل العلم صلى الله عليه وسلم. نقف على الحديث هذا نعم أنوار 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 تحت العرش عارف بها الليل والنهار الليل والنهار
يقول السائل من عرعر يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أتتني رسالة على الجوال ونصها ذكر فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح العمدة أو العدة أن السواك له 100 فائدة ومنها أنه يذكر بالشهادة عند الموت، هل هذا صحيح أثابكم الله؟
نعم صحيح، السواك له فوائد ذكر الله أنه يذكر الشهادة على الموت.
السائل من الإمارات السائل من الإمارات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول هذه قصة معاناة امرأة متزوجة تعاني من أن زوجها متزوج عليها، والمشكلة ليست هنا، المشكلة أن هذا الرجل لا يخاف الله فيها أو لا يصرف عليها، ما فيعاملها معاملة سيئة ولا يحسسها أنها زوجته ويصرخ عليها. ويمكن يا فضيلة الشيخ هذا شيء عادي ويحدث مع أي زوجة ولا أولى.
ويمكن إيش؟
يقول هذا قد يكون شيء عادي ويحدث مع أي زوجة أولى. ولكن المصيبة الأكبر يا شيخ أنه يأتيها من دبرها لكي لا ينجب منها وبالقوة حتى أنها كرهته. وهي الحمد لله لا يعيبها شيء، امرأة ودودة ولودة يا شيخ، هي تسمع كلامه حسب كلامها.
تسمع
كلامه حسب كل حسب كلامها. يقول حسب كلامها. مع هذا كله والمصيبة أنها لا تعاني فقط منه، بل أيضا من أم زوجها التي تعاملها كخادمة في البيت، فهي التي تغسل وتطبخ وتوصله من أي إلى أي مكان، وإذا لم تفعل هوجمت بسيل من السب والشتم، وتربي أيضا عياله من الزوجة الثانية. فالسؤال هنا، ما حكم الشرع في طلب الطلاق؟ هل الشرع سيحكم لي لتربية أبنائي أم سيأخذهم مني، علما أن كلهم بنتين فقط صغار؟ أرجو إفادتي لأن هذا السؤال أتعبني. يقول فضيلة الشيخ هذا ما استطعت إخباركم إياه.
نسأل الله أن يخرج كربتها. إذا كان الواقع ما ذكرت السائلة هذا منكر، إذا كانت مع الدبر، إن كان يأتيها مع إن كان يأتيها في القبل في الفرج، لكن من الخلف فلا بأس. قال الله تعالى نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم من أشتم مقبلة ومديرة، غير أن ذلك في الصمام الواحد في الفرج. أما إذا كان يأتيها من الدبر هذا حرام منكر، هذه اللطية في الصورة، هاي يجب عليها أن تذهب إلى أهلها تطالب بالطلاق. لا تطالب بالطلاق وليس تبقى عنده، هذا منكر. وبناتها أولادها تكون لها الحضانة، الحضانة هي التي تحضنهم ما دامت باقية، وإذا ثبت أن هذه أفعاله غير صالح للحضانة. المقصود أن عليها إذا كان الواقع كما ذكرت عليها أن إذا لم يتب من هذا العمل عليها أن تذهب إلى أهلها وتطالب بالطلاق، والأولاد هي التي تربيهم إذا ثبت أن تكون الحضانة لها، الحضانة للأم ما دام ثبت تزوج. ثم أيضا هو غير صالح الآن لحضانتهم وتربيتهم. نعم. لا بد من إثباتها. نعم.
ما حكم المشاركة بالمال في صندوق الرائد في البنك الأمريكي المتاجرة بالأسهم السعودية؟
ما نعلم كيفية تعامل صناديق هذه. الحكم على الشفاء والتصور، السائل يبحث عن كيفية التعامل في الصناديق أو يسأل اللجنة الشرعية كيفية التعامل. نعم.
السائل من فرنسا يقول ما رأيكم في كتاب منهاج السالكين شرح الشيخ عبد الله بن جبرين، هل تنصحوننا بقراءته؟
نعم، الشيخ عبد الله بن جبرين من العلماء الأفاضل، أنصح بقراءته. نعم.
السائل من تونس يقول أنا في بلاد عربية مسلمة والفتيات يجبرن على نزع حجابهن من قبل المسؤولين، هذا شرط.
إيش؟
السائل من تونس.
نعم.
أنا في بلاد عربية مسلمة والفتيات يجبرن على نزع حجابهن من قبل المسؤولين، هذا شرط للدخول إلى مكاتب التدريس، فماذا يقول الشرع في حق المسؤولين هؤلاء، وماذا علينا أن نصنع نحن الشباب وإخواننا أفتونا مأجورين؟ ولا تنسونا من دعائكم.
نسأل الله يفرج كربتهم. نصحكم بعدم الدخول في التدريس إذا كان ينزع الحجاب، وكذلك أيضا الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة لا يجوز الذكر ولا الأنثى أن يدرس مدرسة مختلطة، لأن هذا من أسباب الفتنة، من أسباب الفواحش. وكذلك كما ذكرت السائلة إذا كان ينزع الحجاب منها فلا تدخل، والله تعالى يسر لها سبب الرزق، تجلس في بيتها ولا تذهب إلى هذا العمل الذي ينزع منها الحجاب بقوة. صلى الله عليه وسلم ورافق.
السائل من الجزائر، هل تصح تسمية عبد النور؟
نعم، النور من أسماء الله، إذا ثبت أي اسم من أسماء الله، إذا ثبت الاسم لله فإنه يعبد له. نعم. كان الله شيخ الإسلام ابن القيم أثبت أن النور من أسماء الله ومن صفاته. نعم.
السائل من الكويت يقول ما مراد شيخ الإسلام من هذا الكلام؟ والسب كلام لا يدوم ويبقى، بل هو كالأفعال المنصرمة من القتل والزنا، وما كان هكذا فالحكم فيه عقوبة فاعله مطلقة، بخلاف القتل للردة أو للكفر الأصلي، فإنه إنما يقتل لأنه حاضر موجود حين القتل، لأن الكفر اعتقاد والاعتقاد يبقى في القلب، وإنما يظهر أنه اعتقاد بما يظهر من قول ونحو بما يظهر من قول ونحوه، انتهى من الصار المسلول. والسب كلام لا يدوم ويبقى، بل هو كالأفعال المنصرمة من القتل والزنا، وما كان هكذا فالحكم فيه عقوبة فاعله مطلقة، بخلاف القتل للردة أو الكفر الأصلي، فإنه إنما يقتل لأنه حاضر موجود حين القتل، لأن الكفر اعتقاد والاعتقاد يبقى في القلب، وإنما يظهر أنه اعتقاد بما يظهر من قول ونحوه.
ما أدري هذا كلام شيخ الإسلام، هذا الكلام يعني يقول كلام شيخ الإسلام أو
قبل يقول الصار المسلول.
الردة المرتد يقتل سواء كان سبا أو اعتقادا أو شكا، إذا قال أنه يعتقد اعتقادا كفريا فإنه يستتاب من قبل ولي الأمر المسلم فيتبع القتل، وكذلك إذا سب الله وسب الرسول لا فرق بينهم، ولو كان السب من الأشياء المنصرمة، ما يعني يحتاج إلى مراجعة كلام شيخ الإسلام ونظر ما قبله وما بعده، لكن الحكم أن الساب من سب الله وسب الرسول وزاد بالله وبكتابه وبرسوله يكون مرتد، مثل من اعتقد أو اعتقادا كفريا أو شك، الحكم واحد. نعم.
السائل من ليبيا يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في مسجد حيينا والذي تلاصقه غرفة باتجاه القبلة بها عدة قبور من بينها قبر كان في زمان قد مضى مزار لبعض الجهال وبابها مستقل عن المسجد؟
إذا كانت الغرفة داخل سور المسجد فلا يجوز الصلاة في هذا القبر، وإذا كانت خارج سور المسجد فمعناها أنها ليست من المسجد. نعم.
الصلاة داخلها إذا كان فيها قبر
داخلة ما يجوز الصلاة في المسجد في القبر، إذا ثبت أن الغرفة داخل المسجد
يعيد الصلاة.
نعم. الصواب أنها لا تصح الصلاة في المسجد الذي في القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا يصلي في هذا المسجد، المسجد الذي في القبر لا يصلي فيه، يصلي في المسجد الآخر فإن لم يصلى في بيته. نعم.
السائل من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
يقول عندي سؤال، إذا كانت على الشخص فائتة كصلاة العصر ثم تذكرها فدخل لصلاة المغرب نية العصر، وبعد أن سلم الإمام سلم معه بعد الركعة الثالثة مع أنه دخل بنية صلاة العصر ولكنه صلى ثلاث ركعات، فما حكم صلاته؟ هل تعتبر صحيحة؟ وما الواجب على من يتعرض لذلك؟ هل يعيد الصلاة أم يسجد سجود سهو؟ إن أفتون مأجورين.
أولا كيف يؤخر صلاة العصر إلى المغرب؟ لا يجوز له أن يؤخر، لكن لو قدر أنه أخرها وهو في هذه الحالة مثلا نائم نوما يعذر فيه، فإنه يصلي العصر قبل المغرب، يصلي العصر قبل المغرب ثم يدخل المغرب. الصلاة مختلفة الآن، هذه ثلاثية وهذه رباعية، فلا يدخل مع الإمام المغرب، بل يصلي العصر أولا ثم يدخل مع الإمام يصلي المغرب، يعيد الصلاة، يصح قول العلماء. ومن العلماء من رأى أنه يدخل مع الإمام ثم إذا سلم يأتي بركعة، لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يصلي العصر أولا لأن الصلاة مخيفة، أو يصلي مع الإمام نافية ثم يصلي بعد العصر ثم المغرب، لكن الأولى أن يصلي العصر وحده ثم يلحق الإمام ويصلي معه المغرب. ولا بد من الترتيب، ترتيب لا بد منه. وفق الله الجميع.